مع إيران. وهددت أخطروانتي واشنطن والاحتلال بدفع الثمن باهظا في حال إقدامهم على أي اعتداء على المصالح الإيرانية، مضيفا أن قيادة البلاد حددت الأطر العامة للمفاوضات مع الولايات المتحدة وأن الحكومة متمسكة بها. وفي الشأن السوري أشار الدبلوماسي الإيراني إلى متابعة الأوضاع عن كثب بهذا البلد، لافتا إلى عدم وجود أي خلاف داخل إيران بشأن هذا البلد. طالبت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بالابتعاد عن التحيز السياسي والتزام المهنية. بيان للمنظمة أكد أن ما يعادل ربع عملية التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية في العالم مخصصة للمنشآت النووية الإيرانية، واصفا برنامج إيران النووي بالسلمي، وأن طهران لا تسعى لحيازة أسلحة من هذا النوع. كما انتقد البيان تكرار جروسي للادعاءات السياسية البعيدة عن مجال عمله ومكانته. وكان مدير عام الوكالة الدولية ادعى أن على إيران إثبات عدم مساعيها للحصول على أسلحة نووية، كما زعم أن الاتفاق النووي يضم معلومات قديمة. أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف انتخاب إيران كرئيس للجمعية البرلمانية الأسيوية للعامين 2027 و2028. واعتبر قالباف عدوان الاحتلال على فلسطين ولبنان أكبر حدث شهده العام الماضي، مضيفا أن هذا الملف أثر بالكامل على نقاشات الجمعية البرلمانية الأسيوية. كما أكد المسؤول الإيراني أن مواقف أعضاء الجمعية تمحورت حول التنديد بجرائم الاحتلال والدفاع عن القضية الفلسطينية. هذا وقد وصل قالباف إلى طهران عقب اختتامه الدورة 15 للجمعية البرلمانية الأسيوية التي عقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو. أكدت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين أن عدوان الاحتلال المتواصل على المدينة يترافق مع عمليات دهم وملاحقة تنفذها أجهزة أمن السلطة لمنازل المقاومين. وأوضحت اللجنة أن العدوان تسبب باستشهاد 26 مواطنا وإصابة العشرات وتهجير الآلاف قسرا من مخيم جنين، مشيرة إلى منع قوات الكيان الأهالي من الوصول لمنازلهم مع الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، ما تسبب باندلاع مواجهات فيما اعتقلت عددا من الأهالي. استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول أكثر من 20 شهيدا وعدة إصابات إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. كما وأكدت الوزارة تخطي الحصيلة الكلية للشهداء عدبت 48,300 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على استئناف الحوار في جميع مجالات التعاون. وأضاف بيسكوف أنه تم اتخاذ قرار ببدء استئناف الحوار الروسي الأمريكي في المجالات كافة، مشيرا إلى إمكانية تبادل جديد للسجناء بين روسيا والولايات المتحدة وفق القرار باستئناف الحوار بين البلدين. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن هدف المحادثات التي أجرتها روسيا والولايات المتحدة في الرياض هو استعادة الثقة بين موسكو وواشنطن، موضحا أنه من الصعب تسوية العديد من القضايا بما في ذلك الأزمة الأوكرانية من دون رفع مستوى الثقة. في سياق متصل، تستمر الحرب الروسية الأوكرانية وسط بوادر اتفاق شبه مكتملة بين الطرفين الروسي والأمريكي على إنهائها بالتوازي، مع تعالي أصوات أوكرانيا رافضة لعدم إشراكها وأوروبا في المفاوضات. تفاصيل أكثر نتوقف عند هذا التقرير.
تستمر الحرب الروسية الأوكرانية وسط بوادر اتفاق شبه مكتمل بين الطرفين الروسي والأمريكي على إنهاء الحرب بالتوازي مع تعالي أصوات أوكرانية رافضة لعدم إشراكها وأوروبا في المفاوضات. وفيما تقترب الحرب من 3 سنوات مع تقدم روسي جلي، قالت هيئة الأركان الروسية إن الجيش استعاد أكثر من 800 كيلومترا مربع في منطقة كورسك الروسية غرب البلاد، ما يمثل 64% من مساحة الأراضي التي احتلها الأوكراني، بينما لا تزال أكثر من 400 كيلومتر مربع تحت سيطرة كييف. وأضافت الأركان الروسية أنه في عام 2024 سيطرت القوات الروسية على حوالي 4500 كيلومترا مربع من الأراضي الأوكرانية وأكثر من 600 كيلومترا مربع في أول شهرين من العام الجاري. في السياق ذاته قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا نفذت أكثر من 160 هجوما بالمسيرات خلال الساعات الماضية على عدة مقاطعات، وأضافت أن وحداتها الجوية أسقطت عددا من المسيرات في أنحاء العاصمة كييف، وأضافت أن روسيا أطلقت صاروخين من طراز اسكندر نحو مقاطعة سومي شمال شرق البلاد. سياسيا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا بموقع قوة، مشيرا إلى إمكانية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حضور مفاوضات إنهاء الحرب. الكرملين بدوره أكد أن الحوار بين موسكو وواشنطن سيستأنف في كل المجالات، وأوضح أن روسيا تتفق مع موقف إدارة الرئيس ترامب بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة. وحول إمكانية نشر قوات للناتو في أوكرانيا، قال الكرملين إن هذا الأمر يثير القلق وغير مقبول. في غضون ذلك اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن روسيا تشكل تهديدا وجوديا بالنسبة للأوروبيين، وأوضح أن باريس وشركائها يتفقون على هدف الرئيس ترامب بوضع حد للحرب، مشيرا إلى أنه ينبغي إشراك أوكرانيا في المفاوضات واحترام حقوقها.
رفض كل من حزب الله وحركة أمل بقاء الاحتلال الإسرائيلي في أي جزء من الأراضي في الجنوب اللبناني. بيان مشترك للقيادتين استنكر استباحة الاحتلال المستمرة لسيادة أجواء وأراضي البلاد، داعيا الدول الراعية لاتفاق وقف العدوان إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود القرار 1701. كما أشاد البيان بأبناء القرى الحدودية وجميع اللبنانيين الذين واجهوا سياسة الكيان بإرادة صلبة، مشددا على وجوب اعتبار إعادة إعمار ما دمر العدوان أولوية في جدول أعمال الحكومة الجديدة. وفي الختام عناوين الرئيسية: إيران تحذر الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقة ضد مصالحها. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم جنين ويمنع الأهالي من الوصول لمنازلهم. واستشهاد مدني برصاص الاحتلال بمدينة شفازة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في شيء من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام المحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته. قال عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة دفنه: إن الصبر لجميل إلا عنك. وإن الجزع لقبيح إلا عليك، وإن المصاب بك لجليل، وإنه قبلك وبعدك لجلل. وقال عليه السلام: لا تصحب المائق فإنه يزين لك فعله ويود أن تكون مثله. وسئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس. وقال سلام الله عليه: أصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلاثة، فأصدقاؤك صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك، وأعداؤك عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك. وقال عليه السلام لرجل رآه يسعى على عدو له بما فيه إضرار بنفسه: إنما أنت كالطاعن نفسه ليقتل ردفه. وقال عليه السلام: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. وقال سلام الله عليه: من بالغ في الخصومة أثم، ومن قصر فيها ظلم، ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم. وقال: ما أهمني ذنب أمهلت بعده حتى أصلي ركعتين وأسأل الله العافية. وسئل عليه السلام كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم، فقال: كما يرزقهم على كثرتهم. فقيل: كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ فقال عليه السلام: كما يرزقهم ولا يرونه. وقال مولانا علي عليه السلام: رسولك ترجمان عقلك، وكتابك أبلغ ما ينطق عنك. وقال: ما المبتلى الذي قد اشتد به البلاء بأحوج إلى الدعاء الذي لا يأمن البلاء؟ وقال سلام الله عليه: الناس أبناء الدنيا، ولا يلام الرجل على حب أمه. وقال عليه السلام: إن المسكين رسول الله، فمن منعه فقد منع الله، ومن أعطاه فقد أعطى الله. وقال: ما زنى غيور قط، الموت. وقال عليه السلام: كفى بالأجل حارسا. وقال سلام الله عليه: ينام الرجل على الثكل ولا ينام على الحرب. قال الرضي: ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر على سلب الأموال. وقال عليه السلام: مودة الآباء قرابة بين الأبناء، والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. وقال عليه السلام: اتقوا ظنون المؤمنين، فإن الله تعالى جعل الحق على ألسنتهم. وقال سلام الله عليه: لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. وقال عليه السلام لأنس بن مالك، وقد كان بعثه إلى طلحة والزبير لما جاء إلى البصرة يذكرهما شيئا مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله في معناهما، فلوى عن ذلك فرجع إليه فقال: إني أنسيت ذلك الأمر. فقال عليه السلام: إن كنت كاذبا فضربك الله بها بيضاء لامعة لا تواريها العمامة. قال الرضي: يعني البرص. فأصاب أنسا هذا الداء فيما بعد في وجهه، فكان لا يرى إلا مبرقعا. وقال عليه السلام: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. وقال عليه السلام: وفي القرآن نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. كان ذلك من غريب كلام مولانا علي عليه السلام في نهج بلاغته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. تقبلوا تحياتنا أينما كنتم وحللتم. نقدم لحضراتكم الكريمة وفي هذه الدقائق خلاصة محاضرة لسماحة السيد سامي خضرة. موضوع البحث: الحياء والإيمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن بكل دين خلقه، وإن خلق الإسلام الحياء. والمقصود أنه لكل دين خلق، يعني الخلق العنوان المبرز الذي يعرف فيه. ودين الإسلام له خلق بارز ومعروف ويظهر في سلوكيات المسلمين، وهو الحياء. والحياء صفة ترافق العقلاء في كل زمان وفي كل حضارة. هناك موازين عند الآخرين، هي موازين عرفية، موازين اجتماعية، موازين عند الحكماء لا يتعداها المرء، فإذا تعداها يكون قد اخترق جدار الحياء، فينبذ لأنه اخترق القواعد الأخلاقية العامة. في الإسلام إضافة للأعراف السائدة، العنوان الحاكم والأساس هو الميزان الشرعي. فإذا من خرق الميزان الشرعي يعتبر أنه قد تعدى حدود الحياء. وهناك رابط بين الحياء والإيمان، ونستطيع أن نقول أن كل ما زاد الحياء هذا دليل زيادة الإيمان، وكلما نقص الحياء فهذا دليل ضعف الإيمان. ولا يمكن، لا يمكن لنا بحسب خلفيتنا العقائدية والثقافية والتربوية أن نرى أو أن نقول أو أن نتخيل أن إنسانا متدينا ملتزما يقف عند حدود الله ولكنه بلا حياء. هذا لا يمكن أن نتصوره، ولا يمكن أن يكون هناك إنسان يتصدى لشؤون المسلمين أو أن يكون في موقع قدوة وأن يتميز بقلة الحياء. لذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: كثرة حياء الرجل دليل على إيمانه. إذن هي طريق إلى الإيمان. وعندما نتكلم عن الحياء، الحياء له مظاهر شتى. الشكل الخارجي ينطبق عليه حياء أو بلا حياء، الأفعال، الحركات ربما تكون باليد، ربما تكون باللسان، ربما تكون بالعين، بالنظرة، ينطبق عليها صفات الحياء أو عدم هذه الصفات. الألفاظ التي يتلفظ بها المرء يمكن أن تكون ألفاظ خارجة عن نطاق الحياء أو أنه يلتزم بها. من صفات المسلم أنه يلتزم قواعد الحياء. وقد ورد أن الحياء خير كله، يعني ما في استثناءات أبدا، بالتصرف، بالكلمة، بالحركة، بالمظهر، بأي ما يمكن أن يصدر عنك من أمر ينبئ عن شخصيتك المعنوية أو المادية، هناك حياء أو عدم حياء، وكل أنواع الحياء هي خير. ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف عنه أنه كان شديد الحياء، هذا أول. ثانيا، عندما نرى أو نطلع على كتب السيرة التي تتحدث عن شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم، يقال أنه كان يبالغ في الحياء كأشد من الفتاة في خدرها. عادة الفتاة يفترض أنها تحافظ على الحياء أكثر من الرجال، لذلك في القرآن الكريم: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وفي عشرات الصفات الأخرى ممكن أن تمشي على أمانة، على صدق، على أدب، على كرم، على عطاء. لا، الله تعالى خلد هذه الآية في القرآن الكريم إلى يوم القيامة ليصف هذه الفتاة أنها جاءته تمشي هي لابسة كيابة جاية تدعي تحكي معه، ولكن تمشي على حياء. نستنتج من هذا أن فيما يتعلق بالمرأة أن الحياء مطلوب منها أكثر من الرجل. طبعا الرجل مطلوب، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصف بشدة الحياء. ونستنتج أن مشية المرأة ولباس المرأة وكلام المرأة يجب أن تتسم بصفة الحياء، وهذا أمر مطلوب وقائم في القول والفعل والشكل ضمن الموازين الشرعية. وإذا تأملنا تأملا بسيطا بسيرة العلماء الأتقياء السلف الصالح أهل الإيمان العائلات المعروفة بتدينها، يعني إذا رجعنا البي كان متدين أو الجد أو عالم أو إلى آخره، نرى صفة الحياء تلازم تنعكس على الأطفال، تنعكس على النساء. حتى المرأة إذا بدأت تحكي معك تنتبه لنظرتها، تنتبه للباسها، تنتبه إلى وقفتها، لا تتمادى، لا تبتسم بلا سبب، وهكذا. من هنا روي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام: وعليكم بالحياء والتنزه عما تنزه عنه الصالحون قبلكم، يعني أن تقتدوا بهم في تصرفاتهم، ودائما القدوة الصالحة هي أفضل من يعلم الصفات الأخلاقية. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: من كساه الحياء ثوبه خفي على الناس عيبه، لأن الحياء يستر العيوب. لو كان هناك بعض العيوب، كنا عندنا عيوب طبعا، ولكن طبعا هو الستار والبركة الموجودة والتي تستر. علينا أن نلتفت لأنفسنا بالدرجة الأولى، ونعكس هذا الشيء على المجتمع فيما يتعلق باللباس. في تفاصيل كثيرة في هذا المجال، وخاصة في هذا الزمن. نحن نعتبر متدين مؤمن ملتزم، إذا كان رجل ولا امرأة، إنه عليه أن يكون منضبطا ضمن القواعد والموازين الشرعية. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا حياء له. وهذا من أخطر الأحاديث في باب الحياء على الإطلاق. إذا واحد ما عنده حياء هو أصلاً مش وارد الإيمان عنده. لا إيمان لمن لا حياء له. ربما يقلد، ربما، بس إنه لا يمكن أن يكون بهذا الموكب موكب أهل الحياء. ومن جملتي، نحن عم نقول الألفاظ والكلمات والحركات، من جملة خدش الحياء أن يتجاهر الرجل بمعصية ارتكبها كانت مستترة فيتحدث عنها علانية. هذه من جملة خدش الحياء. من جملة خدش الحياء أن يرتكب معصية في الليل فيتحدث عنها في النهار بعد أن سترها الله عنه. ليس معافى في الرواية، ليس معافى في إيمانه، يعني يروح يفتش على إيمانه منيح. من عمل المعصية بالليل فيسترها ربه تعالى. يا الله يا ستار علينا جميعا بالليل وبالنهار. وعند الصباح ينادي يقول: يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا. بعض الناس نعوذ بالله نعوذ بالله يتفاخر بارتكابه المعصية الفلانية وما بيخجل. الرجل الصالح هو الذي يكون حريصا على أن لا يقوم بهذه الأمور. وكثرة حياء الرجل دليل على إيمانه. طبعا مثل ما تقدم أنه شأن المرأة في هذا المجال هو أشد، يكفينا وحسبنا ما ورد في الحديث الشريف: الحياء عشرة أجزاء، فتسعة في النساء وواحدة في الرجال. من هنا علينا دوما أن نكون حريصين على هذه الصفة. وفي الرواية: الحياء والإيمان مقرونان في قرن، يعني جايين باللغة السياسية اللبنانية بسلة وحدة، فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحب. الحياء والإيمان مع بعض، أو بيتواجدوا مع بعض أو بيرتفعوا مع بعض. لا يمكن يكون إيمان بلا حياء ولا حياء بلا إيمان. وقبل الختام علينا أن نلفت إلى أنه مسألة الحياء كما يقول أهل العرفان هو تعظيم منوط بود. يعني الحياء ليس خوف، الحياء ليس رعب. لما واحد يخاف من إنسان فلا يقول ولا يفعل ولا يلبس أمامه، هذا اسمه خوف رعب. الحياء هو تعظيم لمن تهابه. لذلك قد يقول قائل أنا لم أجرؤ على الكلام استحياء من فلان، أو لم ألبس كذا استحياء من فلان، أو لم أفعل استحياء من فلان. الحياء يكون من الخالق تعالى كما يكون من الناس، ومن لم يستحي من المخلوق لم يستحي من الخالق، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ويستشهدون هنا بقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، المؤمن يقول بلى أعلم بأن الله يرى. لذلك قال أهل السلوك حرفيا الحياء من مدارج أهل الخصوص، يتولد من تعظيم منوط بود في محبة. لما واحد يستحي من إنسان يعني يستحي هيبة تعظيما إجلالا، فبقول أنا بخجل أني أفعل أو أقول أو أتنظر أمام فلان، إذ لولاهما لم يبالي بما يفعل عند من لا يحتشم أو لا يحب أو لا يود. الحياء درجة عالية ينبغي أن نكون حريصين عليها. بالختام الحياء قوة وليس ضعف. نحن هلأ في ناس بيهولوا علينا أن الحياء ضعف شخصية، الحياء معناته أنك أنت متخلف. فرق بين الحياء من جهة وفرق بين الإباحية وبين الوقاحة من جهة أخرى، وهذا ما ينبغي أن نفهمه جيدا حتى لا نتأثر بما قد يشن علينا. حتى الرجل مطلوب أن يكون عنده حياء، حتى الكبير مطلوب يكون عنده حياء، حتى الكهل، حتى الشيخ، حتى عالم الدين مطلوب أن يكون عنده حياء. إن هي صفة يحافظ فيها على المبادئ الأخلاقية في التعامل كلاما وفعلا ومظهرا، وليس هو جبان، وإذا خالف الحياء يكون بطلا مش صحيح. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
يا ربي وفقني إلى سبل الهدى، يا ربي أبعدني عن الظلمات، يا ربي بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات. يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات. اجعل حياتي مثل آل محمد، واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي. يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات. اجعل حياتي مثل آل محمد، واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: لا يضيع ما استحفظ ولا ينسى ما ذكر. الإنسان قد استحفظه الله سبحانه من دينه وكتابه، الله تعالى استحفظنا دينه وكتابه. لا يضيع ما استحفظ، الدين أمانتنا قد استأمننا الله تعالى عليه، الكتاب أيضا أمانة، أمانة لله، الدين أمانة عندنا لله، والكتاب أمانة عندنا لله. أيها الإخوة والأخوات، كما يجب أن نحافظ على كل الأمانات، أن لا نفرط بما أعطينا من الأمانات، كذلك يجب أن نحافظ على الأمانات من الله سبحانه وتعالى. من جهة الأمانات العامة، كل أمانة يجب حفظها، فمن فرط حتى تلفت فيضمن، يعني يقدم مثل ما استؤمن عليه إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فيقدم يضمن القيمة. كل أمانة نحن مسؤولون عنها، وأعظم الأمانات هي من الله عز وجل: الدين والكتاب، القرآن الكريم استحفظنا عليه، فعلينا ألا يضيع هذا القرآن من بين أيدينا، ودين الإسلام أمانة. هذان أمران أيها الإخوة والأخوات، هل نحافظ عليهما؟ هل نقتصر على القرآن الكريم في مجالس الموت وذكر الموت، أم نحافظ على كتاب الله في كل وقت؟ لا، بل عندما نعيش مثلا ذكرى الثالث، يستحب إحياء ذكرى الميت لثلاثة أيام، وخصوصا أن نركز على قراءة وتلاوة القرآن العزيز. لنفترض أن جماعة كانوا يقومون بإحياء الثالث، وهو مستحب كما ذكرت. في أثناء هذا الإحياء يتلى القرآن، أولا عبر مسجل، وثانيا عبر قارئ مباشر. أثناء القراءة على المسجل يلاحظ أن البعض من الموجودين لا يبالون، فهم يتحدثون مع أن القرآن يتلى، هم شاردون، يعني بين متحدث وبين شارد. حتى في هذه المناسبات يضيع الكتاب عند البعض، حتى في هذه المناسبات، حتى عندما يقال اقرأوا عن روح فلان الفاتحة يقرأها البعض دون أن ينتبهوا لأي كلمة مما ذكروا، يعني لم يلتفت إلى المعنى أصلا، لقلقت لسان. ثم بعد المسجل يرتقي المعرف المنبر ويقول، البعض طبعا وليس الجميع: خير ما نفتتح أو نبدأ به احتفالنا آيات بينات، خير ما نبدأ. وكان المسجل يذيع القرآن منذ مثلا ربع ساعة، ألم يكن ذلك افتتاح وابتداء؟ بلى، لكن مع الغفلة قد لا يكون افتتاحا ولا ابتداء، فكيف بنا في حياتنا العملية؟ إذا كنا في هذه المناسبة من الغافلين فكيف نكون في حياتنا العملية؟ هل سنتبع مضمون ما في الكتاب؟ علينا ألا نضيع ما استحفظنا. وثانيا الدين، علينا أن نلتزم حدود الدين، أن نقوم بما يجيزه وأن نفعل ما يوجبه وأن نترك ما ينهى الدين عنه. كونوا في حياتكم، كل حياتكم، من الملتزمين بحدود الله سبحانه. فالتقي لا يضيع ما استحفظ أبدا، لا يفرط فيما استحفظ. حافظوا على كتاب الله فبه حياتكم ووجودكم، حافظوا على دين الله فبه حياتكم ووجودكم. بكتاب الله ودين الله نحفظ شخصيتنا، نحفظ دنيانا ونحفظ آخرتنا. ثم يقول عليه السلام: ولا ينسى ما ذكر. التقي ذكر، فإذا ذكر لا ينسى. بماذا يذكر؟ بآيات الله عز وجل، بعبر الله سبحانه، بأمثال. العبر والأمثال موجودة. والتقي لا ينسى بمعنى لا يترك العمل بها. لماذا لا ينسى؟ لأنه مداوم على ملاحظتها، لأنه يحضرها في ذهنه دائما، لأنه يمارسها فعلا وعملا. أما من لا يقوم بهذا العمل، لا يحضر هذه الأمور إلى ذهنه، وهل هو لديه وقت؟ هو لا وقت لديه ليفكر بآيات الله وعبره وأمثاله، هو مشغول، هو في مدرسته أو جامعته، هو في عمله، هو منهمك بأي شيء إلا بما ذكر. لماذا نكون من الغافلين؟ التقي لا ينسى ما ذكر. آيات الله في ذهنه وباله وقلبه وعقله، آيات الله يمارسها بجوارحه، لا ينساها، لا يغفل عنها. فإذا التقي من لا يضيع ما استحفظ ولا ينسى ما ذكر. أيها الإخوة والأخوات، في مجالسنا علينا أن نخرج من قلوبنا وعقولنا، وأن نخرج من بين الأوراق ما استحفظناه، فلتكن آيات الله هي الشاهد والمحرك، وليكن دين الله هو المحرك، ودائما أن نكون ممتثلين لآيات الله وعبره وأمثاله. خذوا العبرة، خذوا المثل، خذوا أي شيء من الله تعالى والتزموه. وعندما نجد أنفسنا قد نسيت فلنستغفر الله سبحانه. عندما نستغفر الله من قلوبنا ومن عقولنا فإن الاستغفار يقبله الله سبحانه، وهذا ما يلين قلوبنا. أيها الإخوة والأخوات، كثير من الهموم تصيبنا لأننا نكتب من الغافلين ومن المهملين. أهملنا كتاب الله فاستعبدنا واستعمرنا واحتلت أرضنا وفتتت أرضنا وفرق شعبنا. كنا أمة واحدة ولكننا اليوم أمم، وكل أمة من هذه الأمم تعيش الاختلاف. فلنتق الله ولنرجع إلى كتاب الله وإلى دين الله. دعوة لي ولكم، دعوة للجميع، أن نحكم كرؤساء وملوك، أن يحكموا باسم الله وبكتاب الله ودين الله. أن تكون أنظمتنا في العمل وفي الجامعات والمدارس، أيضا أن تكون في بيوتنا أنظمتنا أن تكون من كتاب الله ودين الله. فلتكن هي القائد لمسيرتنا والمنطلق لمستقبلنا. لا يمكن أن نكون أمة واحدة من جديد، لا يمكن أن نكتسب حريتنا وأن نخرج من استعمار الآخرين إلا إذا حافظنا على كتاب الله ودين الله. بكتاب الله نتوحد، وعلى كتاب الله نتوحد، بكتاب الله ننتصر. فلننطلق مع كتاب الله وآيات الله. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 220. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن. حكمة أخرى منه عليه السلام، فهي مهمة، وعدم اتباعها تزلزل موازين العمل مع الآخرين، فهي تشدد على أهمية الأدلة والبراهين القاطعة في إصدار الأحكام، وتنبذ الاعتماد على مجرد الظنون والتخمينات. أي فإنه ليس من العدل إصدار الأحكام بناء على الظن، لأنه ينافي العدل ويخالفه. فالعدل يقتضي العمل وفقا لليقين أو غلبة الظن المستندة إلى أدلة قوية، لا مجرد التخمينات والشكوك. وقد ورد في القرآن آيات عديدة: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهي صريحة على عدم صحة الاستناد إلى الظن ونقض اليقين به. وكذا ورد قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالآية تدعو إلى عدم اتباع ما ليس لك بعلم، فهو السبيل، وغيره قد يستوجب المحاسبة يوما ما. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والمراد من القضاء في هذه الحكمة هنا بمعنى إصدار الحكم والفصل في النزاعات والمشاكل سواء كانت قضائية أو غير ذلك، يشمل ذلك الأحكام القضائية في المحاكم وكذلك الأحكام والقرارات التي يتخذها الأفراد في حياتهم اليومية. لابد أن يكون هذا العد القضاء لا يجره إلى القضاء على الثقة. الثقة هنا تعني يعني اليقين والاطمئنان إلى صحة الشيء وهي نقيض الشك، فلا يمكننا أن ننقض الثقة بالظنون الذي هو تخمين واحتمال الذي لا يستند إلى دليل قاطع وهو يتراوح بين الشك واليقين لكنه لا يرقى إلى درجة اليقين. هذه الحكمة تشير إلى أن إصدار الأحكام والقرارات بناء على مجرد الظنون والتخمينات يعتبر خروجا عن مقتضيات العدل، فإذا حكم القاضي أو اتخذ أي شخص آخر قرارا بناء على مجرد الظن فإنه قد يوقع الظلم على شخص بريء أو يضيع حقا. فإذا حكم القاضي أو اتخذ أي شخص قرارا هكذا فإنه سينجر إلى الطريقة الظالمة لا سمح الله. وقد ورد في الحديث عن الإمام سلام الله عليه عن زرارة عن الإمام الصادق: ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر. تعتبر هذه القاعدة من القواعد الفقهية المهمة في الفقه الإسلامي حيث تستخدم في مختلف أبواب العبادات والمعاملات، فهي تساعد على حفظ النظام والاستقرار وتمنع من الوسوسة والتردد في أداء الأعمال.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
اليقين هو الأصل الذي يعتمد عليه، والشك لا يؤثر فيه إلا إذا تحول هذا الشك إلى يقين آخر يخالف اليقين الأول. هذه القاعدة تساعد المسلم على التعامل مع الشكوك والوساوس. مثلا، هل يحق لمدير شركة أن يتخذ قرارا بفصل موظف بناء على وشاية أو إشاعة دون التحقق من صحة الأمر والتيقن منه؟ هذه الحكمة تقول لنا: لا يجوز لك أيها المدير أن تتخذ هكذا قرارات، فإن الشريعة الإسلامية تؤكد على أهمية الأدلة والبراهين في إصدار الأحكام وتنهى عن اتباع الظن في الأمور التي تتطلب اليقين أو غلبة الظن المستند إلى دليل. قال تعالى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا بد أن نرجع على اليقين في كل هذه الأمور. حتى في الشأن الاجتماعي يلعب الاعتماد دورا كبيرا، أن نعتمد على الآخرين ونثق بهم في بناء علاقات صحية ومجتمعات قوية. من المهم أيضا عدم الاعتماد على الظن في زعزعة هذه الثقة، لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب سلبية على العلاقات الإنسانية. الثقة هي أساس كل هذه العلاقات الناجحة سواء كانت علاقة شخصية أو مهنية، والثقة المتبادلة تشجع على التعاون والعمل الجماعي عندما نثق في قدرات الآخرين ونواياهم الحسنة، نكون أكثر استعدادا للعمل معهم لتحقيق الأهداف المشتركة. والشعور بالانتماء والدعم الاجتماعي الناتج عن الثقة بالآخرين يساهم في تحسين الصحة النفسية وتقليل الشعور بالوحدة والعزلة. وفي بيئة العمل فإن الثقة بين الزملاء والمدراء تزيد من الإنتاجية والابتكار، حيث يشعر الأفراد بالحرية في التعبير عن آرائهم وأفكارهم دون خوف من الانتقاد أو التجاهل. علينا أن نتعلم جيدا بأن الشك المستمر في الآخرين يسبب التوتر والقلق، وقد يؤدي إلى مشاكل نفسية مثل الاكتئاب والرهاب الاجتماعي. لذلك علينا بالتواصل المفتوح والصادق والتعبير عن المشاعر والأفكار بصدق والشفافية يعزز الثقة بين الأفراد. وأيضا الالتزام بالعهود والمواعيد يعكس مصداقيتنا وجدارتنا بالثقة. والتعامل باحترام وتقدير مع الآخرين حتى في حالات الخلاف يبني جسور الثقة والتفاهم. وأيضا التسامح عن الأخطاء والزلات يعزز العلاقات ويمنح فرصة للطرف الآخر لإثبات حسن نيته. فعلينا قبل اتخاذ أي موقف بناء على معلومات معينة من المهم التحقق من صحتها وعدم الاعتماد على الشائعات. في الختام، فإن الاعتماد على الآخرين والوثوق بهم جزء أساسي من الحياة الاجتماعية الصحية. من الضروري بناء الثقة على أسس متينة من الصدق والاحترام المتبادل. اللهم ارزقنا الثقة بأوليائك، وأبعد عنا سوء الظن بأحبائك يا سميع ويا مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهر.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تطالب مدير عام الوكالة الدولية بالابتعاد عن التحيز السياسي. المقاومة الفلسطينية تسلم ثلاثة أربعة أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي. واجتماع عربي في الرياض لمناقشة خطة إعادة إعمار غزة المضادة لمخطط ترامب. وإلى التفاصيل، أهلا بكم.